أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخره. أولا، سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم، وقد قيل إنها أول سورة نزلت كاملة، وقيل إن أول سورة نزلت كاملة اقرأ، وأن الله تعالى كملها ثم جاءت السورة، والله أعلم. هذه السورة قال العلماء إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن، تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد والأحكام والجزاء وطرق بني آدم وغير ذلك، ولهذا سميت أم القرآن. والأم هو المرجع، المرجع للشيء يسمى أمة. وهذه السورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها، منها أنها ركن في الصلوات التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومنها أنها رقية إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي قرأها على اللذيق، قال له: وما يدريك أنها رقية. وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة، وصاروا يختمون بها الدعاء ويبتدئون بها الخطب أو الأحوال، وهذا غلط. تجد مثلا إذا دعا ثم دعا ثم دعا قال بعد ذلك الفاتحة، إيش الفاتحة؟ من أين جاءها؟ أو بعض الناس يبتدئ بها في خطبه أو في أحواله، وهذا أيضا غلط، لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حاجة إلى الكلام عن البسملة من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب، لأنها تكررت علينا كثيرا. لكن الكلام، هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنها آية من الفاتحة ويقرأ بها جهرا في الصلاة الجهرية، ويرى أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءة البسملة لأنها من الفاتحة. ومنهم من يقول إنها ليست من الفاتحة، وهذا القول هو الحق. ودليل هذا أن النص وسياق الآية وسياق السورة، أما النص فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة. أما من حيث السياق فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق، سبع آيات بالاتفاق. وإذا أردت أن توزع سبع آيات على موضوع السورة وجدت أن نصفها هو قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وهي الآية التي قال الله فيها: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. لأن الحمد لله رب العالمين واحدة، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، وكلها حق لله. إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة يعني وسط الآن، وهي قسمان، قسم منها حق لله وقسم حق للعبد. اهدنا الصراط المستقيم للعبد، الصراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد. ثم أي من جهة السياق من حيث اللفظ، لو قلنا إن البسملة آية لازم أن تكون الآية السابعة طويلة على قدر كم؟ على قدر آيتين، لازم أن تكون طويلة على قدر آيتين. شوف صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كم من سطر عندكم؟ سطرين. اهدنا الصراط المستقيم سطر عندي، مالك يوم الدين أقل من سطر، الرحمن الرحيم كذلك، والحمد لله رب العالمين كذلك. فكيف يكون هناك تناسب مع أن بعض الآيات أقل من السطر وهذه إيه سطران؟ فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست منها، كما أنها أي البسملة ليست من بقية السور. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد وصف المحمود بالكمال الذاتي والوصف والفعل، فهو كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ولا بد من هذا القيد. قال أهل العلم لأن مجرد الوصف بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا، ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا. تجد بعض الشعراء يقف أمام الخلفاء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيه ولكن محبة في المال الذي يعطونه أو خوفا منهم، لكن حمدنا لربنا عز وجل محبة، محبة وتعظيم. فلذلك صار لا بد من القيد أن في الحمد أنه وصف محمود بالكمال إيش؟ مع المحبة والتعظيم. وقول لله الله عز وجل هذا اللفظ عالم على ربنا، على ربنا عز وجل لا يسمى به غيره، وهو عالم تتبعه الأعلام الأخرى أي تتبعه الأسماء، ولهذا دائما يأتي متبوعا إلا في مواضع قليلة مثل قوله تعالى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، فإن كلمة هذه الكلمة تابعة لما قبلها وهو قليل. وقوله رب العالمين، الرب هو ما اجتمع فيه ثلاثة أوصاف الخلق والملك والتدبير، فهو الخالق عز وجل وهو المدبر لجميع الأمور وهو المالك لكل شيء. والعالمين قال العلماء كل من سوى الله فهو عالي فهو من العالم، ووصفوا بذلك لأنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، الرحمن صفة للفظ الجلالة، والرحيم صفة أخرى، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن وصفه والرحيم فعله، ولو أنه جاء بالرحيم وحده وبالرحمن وحده لشمل الوصف والفعل، لكن إذا اقترنا فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل، الرحمن الرحيم. وفي ذكر الرحمن الرحيم بعد ذكر الربوبية دليل على أن ربوبيته تبارك وتعالى مبنية على الرحمة، الرحمة للخلق، الرحمة الواسعة الواصلة. مالك يوم الدين، مالك صفة لرب، وهو جل وعلا ويوم الدين هو يوم القيامة. والدين هنا بمعنى إيش؟ الجزاء، بمعنى الجزاء، يعني أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق، فلا مالك غيره في ذلك اليوم. فإن قال قائل أليس مالك الدين والدنيا؟ فالجواب بلى، لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم، لأن الله تعالى ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيب واحد، فيقول لله الواحد القهار. في الدنيا يظهر ملوك، بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم، فالشيوعيون مثلا لا يرون أن هناك رب، أن هناك رب للسماوات والأرض، يرون أنها حياة أرحام تدفع وأرض تبلع، وأن نعم وأن ربهم هو رئيسهم. طيب، إذن خص ملكه بيوم الدين لأنه تظهر فيه يظهر فيه ملكوته وملكه. وفي قراءة سبعية ملك يوم الدين، والملك أخص من المالك، لأن الملك هو ذو السلطة المطلقة، ولا يسمى ملك إلا من تحته رعية. أما مالك فهو ليس له سلطة مطلقة، ثم هو لا يحتاج إلى أن يكون تحته رعية، ولهذا تجد الفقير الصلوك يملك بقرته، يملك شاته. لكن في الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة، وهو أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي، لأن من الخلق من يكون ملكا ولكن ليس بمالك، يسمى ملكا اسما وليس له من التدبير شيء، ومن الناس من يكون ملكا مالكا ولا يكون ملكا كعامة الناس، لكن الرب عز وجل مالك ملك. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد. لو طلبنا إعراب إياك نعبد فبماذا تجيبون؟ نعم، أنه مفعول به مقدم. ولماذا انفصل مع إمكان الوصل؟ يعني يمكن أن يقول نعبدك، فنقول لو وصلنا فات أمر مهم، ألا وهو الحصر. فهنا لما قدمناه للحصر لازم أن يفصل. لو قلت كنعبد ما يستقيم الكلام، وليس باللغة العربية. إياك يعني لا سواك، نعبد أي نتذلل له أكمل ذل. ولهذا تجد المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام، ذل لله عز وجل، يسجد على التراب، تمتلئ جبهته من التراب، يسجد على موطئ الأقدام، كل هذا ذلا لله. ولو أن إنسانا قال أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي، ما وافق المؤمن أبدا، لأن هذا الذل لله عز وجل. والعبادة تتضمن القيام بكل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد. لو لم يفعل الأمر، يعني لو لم يفعل المأمور به، فهل يكون عابدا حقا؟ أبدا. ولو لم يترك المنهي عنه ما كان عبدا حقا. العبد الذي وافق المعبود في مراده الشرعي. إذن فالعبادة تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما أمر به وأن يترك كل ما نهي عنه. ولكن هل قيامك هذا يمكن أن يكون بغير معونة الله؟ لا، لا يمكن. ولهذا قال وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا إياك على العبادة، والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة من القرآن الكريم، لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله والتفويض إليه والتوكل عليه. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط فيها قراءتان بالسين وبالصاد الخالصة، الصراط والصراط، والمراد بالصراط هنا الطريق، والمراد بالهداية هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فأنت بقولك اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله تعالى علما وعملا، علما وعملا. ولهذا جاءت متعدية بنفسها إلى المفعول لا بحرف إلى الدال على الغاية، عرفتم؟ فيشمل الهداية إلى الطريق وهذا بالعلم، والهداية في الطريق وهذا بالعمل والتوفيق. وقول المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهذا الصراط الذي لا اعوجاج فيه بين الله تعالى في هذه الآية قول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي هذه الآية بين الله عز وجل أصناف الناس أنها ثلاثة: الذين أنعم الله عليهم، والمغضوب عليهم، وإيش؟ والضالون. فمن هؤلاء؟ الذين أنعم الله عليهم هم الذين علموا الحق وعملوا به، والذين غضب الله عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون هم الذين عملوا بغير علم، جاهلون، يريدون الحق ويريدون العبادة لكنهم جاهلون، تعبدوا الله بغير علم. وانظر كيف قدم المغضوب عليهم على الضالين، لأن مخالفتهم لطريق الذين أنعم الله عليهم أشد، لأنهم خالفوا عن علم، والمخالف عن علم أشد كبرا واستكبارا وعقوبة من الذين خالفوا عن غير علم. وكلا الطائفتين ضالة، بل وكلتا الطائفتين ضالة، وذلك لأنهم ليسوا على هدى من الله. وفي قوله أنعمت عليهم قراءته وكذلك عليهم ضم الهاء وكسرها، أي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قراءة سبعية. ولكن أكرر ما قلته سابقا أن القراءات التي ليست في المصحف لا ينبغي أن نقرأ بها عند العامة، لا ينبغي أن نقرأ بها عند العامة لسببين، بل لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ قلوبهم تعظيمه، إذا رأوه مرة كذا ومرة كذا تنزل منزلته لا شك، تهبط عندهم لأنهم عوام لا يفرقون. فينبغي أن يقرأ القرآن الكريم محترما لا يغير فيه بشيء. ثانيا أن القارئ يتهم بأنه لا يعرف، العام ما الذي يعلم؟ لو يجي إنسان يقرأ عليه مثلا بقراءة غير اللي في مصحفه لكان يهجم عليه وربما يضربه، ربما يطرده من المسجد. القرآن عند العامة محترم جدا وهو عندنا والحمد لله، لكن إذا أتيت بما لا يعرف العامي فيا ويلك منه. وهذه مفسدة، أن الناس يستهينونك ويقول هذا ما في الخير، هذا ما يعرف ولا يقرأ. نعم الآن لو تقرأ عند العام صراط الذين أنت عليهم، نعم قال هذا ما أعرف، يضم اسمه إلى بعض يقول عليهم، ليش ما قال عليهم بالكسر؟ نعم المسألة الثالثة أنك إذا قرأت عند العوام وأحسن العامي بك الظن وقال هذا إنه لم يقرأ إلا عن علم ثم حاول أن يقلدك مرة أخرى فقد يخطئ ثم يقرأ القرآن لا على قراءة المصحف ولا على قراءة التالي الذي قرأ، وهذه مفسدة. ولهذا قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. عمر بن الخطاب مع هشام بن الحكم ماذا فعل به حين قرأ في سورة الفرقان بقراءة لم يسمعها عمر؟ نعم جبله وتله وخاصمه وأنكر قراءته حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اقرأ. فقرأ فقال: هكذا أنزلت. قال لعمر: اقرأ. فقرأ قال: هكذا أنزلت. لأن القرآن في الأول نزل على سبعة أحرف. فإذا كان عمر رضي الله عنه فعل ما فعل بصحابي، فما بالك بعامي يسمعك تقرأ غير قراءتك؟ نعم، يا ويلك منه. والحمد لله ما دام أن العلماء متفقون على أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان بكل قراءة، وأنه لو اقتصر على واحدة من القراءات فلا بأس، فدع الفتنة وأسبابها. والسورة فيها فوائد عظيمة، وقد شرحها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين شرحا لا تجده في غير من الكتب، شرحا عظيما. نعم، باقي انت الوقت. هنا فالدقيقة هي. الحمد لله رب العالمين. عندنا درس القضاء، أكملنا الفاتحة. الفوائد الفاتحة. طيب، لا ابن القيم مجلة، ثلاث مجلدات، لأن ما تيسر. من فوائد الآية الكريمة: الحمد لله رب العالمين، إثبات الحمد لله عز وجل الكامل، وإثبات استحقاقه واختصاصه بذلك. أما الكامل فمن صيغة ال في الحمد، وأما الاختصاص والاستحقاق فمن اللام لله. ومن فوائد الآية الكريمة تقديم وصف الله تعالى بالألوهية على وصفه بالربوبية. لم يقل لرب العالمين، ولكنه قال لله رب العالمين. وهذا إما لأن الله هو الاسم العالم الخاص به والذي تتبعه جميع الأسماء، وإما أن يقال لأن الألوهية قدمها الله عز وجل على ذكر ربوبيته سبحانه وتعالى، لأن الذين جاءت إليهم الرسل ينكرون إيش؟ الألوهية فقط. ومن فوائدها عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم بقوله العالمين. وسبق لنا في التفسير أن المراد بالعالم من سوى الله عز وجل، كل المخلوقات، النامي وغير النامي والعاقل وغير العاقل. الرحمن الرحيم من فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن والرحيم، وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الفعل الوصف، والرحمة التي هي الفعل. ومن فوائدها أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة، لأنه لما قال رب العالمين كأن سائل يسأل: ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟ قال الرحمن الرحيم. ومن فوائد الآية التي بعدها مالك يوم الدين أو ملك، إثبات ملك الله عز وجل وملكوته ليوم الدين، وإنما خص ذلك لما ذكرناه في التفسير من أنه في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات والملوك أيضا. ومن فوائدها إثبات البعث لقوله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين من فوائدها إخلاص العبادة لله في قوله إياك نعبد، ووجه الإخلاص تقديم المعمود. ومن فوائدها أيضا إخلاص الاستعانة لله عز وجل لقوله وإياك نستعين، حيث قدم المفعول. فإن قال قائل كيف يقال إخلاص الاستعانة لله وقد جاء في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى إثبات المعونة من غير الله عز وجل؟ قلنا المعونة الاستعانة نوعان: استعانة تفويض بمعنى أنك تعتمد على الله عز وجل وتتبرأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل. واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به، فهذه ليست عبادة. ولهذا قال الله تعالى تعاونوا على البر والتقوى. فإن قال قائل وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟ قلنا لا، الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان قادرا عليها، وأما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجوز أن تستعين به. فلو أن أحد من الناس استعان بقبر فإن هذا حرام، بل هو شرك، لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئا فكيف ينفعك. ولو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل أن يعتقد أن الولي الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده، فهذا أيضا شرك، شرك أكبر، لأنه لا يقدر على أن يعينك وهو هناك. فإن قال قائل وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة؟ قلنا الأولى ألا تفعل، الأولى ألا تفعل. فالإنسان مأمور أن يعين أخاه، لكن الغير لا ينبغي أن يستعين، لأن استعانته بغيره من باب السؤال المذموم. لكن أنت إذا رأيت أخاك قد احتاج إلى معونة فأنت مأمور بأن تعينه. ولكن لو استعنت فإنه ليس حراما، ليس حراما عليك، إنما هو ترك للأولى، إلا إذا علمت أن استعانتك به مما يسره وينشرح له صدره، فهنا إذا استعنته تكون محسنا إليه، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل بيته ووجد البرمة على النار فيها اللحم، فلما قدم له الطعام قال ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا بلى يا رسول الله، لكن هذا لحم أن تصدق به على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا منها هدية. أرأيتم بريرة في هذه الحال هل سيكون هذا الأمر شاقا عليها؟ أبدا، بل ستسر به وتفرح. فأنت مثلا إذا استعنت بأخي في حاجة من الحوائج وأنت تعلم أنه يسر بهذا ويفرح، فإن استعانتك به تكون إحسانا إليه. لكن لو استعنت بشخص يرى أن استعانتك به أثقل عليه من جبل أحد، هل تستعينه؟ لا، من هذا فيه إحراج عليه وفيه إذلال لك أيضا. ومن فوائد قوله اهدنا الصراط المستقيم لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم، لأنه لا بد في العبادة من إخلاص يدل عليه إياك نعبد، ومن استعانة لتقوى على العبادة لقوله وإياك نستعين، ومن اتباع للشريعة في قوله اهدنا الصراط المستقيم. فصارت هذه الآيات الثلاث متضمنة للدين كله: عبادة، والثاني استعانة، والثالث اتباع، لأن الصراط المستقيم هو الشريعة التي جاءت بها الرسل، وبالنسبة لنا هو الشريعة، هي الشريعة التي جاء بها من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعني هذا أن نتبع رسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن، حيث حذف حرف الجر من اهدنا، يعني لم يقل اهدنا إلى، بل قال اهدنا الصراط. والفائدة من ذلك لأجل أن يتضمن طلب الهداية التي هي دلالة العلم ودلالة وهداية التوفيق، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية علم وإرشاد، وهداية توفيق وعمل. فالأولى ليس فيها إلا مجرد الدلالة، والله سبحانه وتعالى قد هدى كل أحد. الثانية فيها التوفيق للهدى واتباع الشريعة، وهذه قد يحرمها بعض الناس. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني بينا لهم الحق ودللناهم عليه، ولكنهم لم يوفقوا له. فلهذا حذفت إلى، ليكون طلب الهداية في هذه الآية شامل لهداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق والاتباع. ومن فوائدها أن الصراط ينقسم إلى قسمين: مستقيم ومعوج. فما كان موافقا للحق فهو مستقيم، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، وما كان مخالفا له فهو معوج. ثم قال: صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة ذكر التفصيل بعد الإجمال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لأن التفصيل بعد الإجمال فيه فائدة. فإن النفس إذا جاء الكلام مجملا تترقب وتتشوف لإيش؟ للتفصيل والبيان. فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. ثم فيه أيضا فائدة ثانية، وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم. ومن فوائدها أيضا هي وما بعدها انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم، وقسم آخر غضب الله عليهم، وقسم ضال. فالذين أنعم الله عليهم سبق أنهم الذين علموا الحق واتبعوه، وأما المغضوب عليهم فهم الذين علموا الحق وخالفوه، وأما الضالون فهم الذين جهلوا الحق. وأسباب الضلال والخروج عن الصراط المستقيم إما الجهل أو العناد. فمن الذي سبب خروجهم العناد؟ هم المغضوب عليهم وعلى رأسهم اليهود. والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل هم كل من لا يعلم الحق وعلى رأسهم النصارى. وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة، يعني النصارى. أما بعد البعثة فقد علموا الحق، فصاروا هم واليهود سواء، كلهم مغضوب عليهم، بل هم أشد، لأنهم يؤمنون بالنسخ، يعني النصارى، ولهذا يؤمنون بأن شريعة عيسى ناسخة لشريعة موسى، واليهود لا يؤمنون بذلك، فهم على جادة باطلة، وأولئك تناقضوا. فآمنوا بنسخ الشرائع في من؟ في عيسى بالنسبة لشريعة موسى، ولم يؤمنوا بنسخ الشرائع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشريعة عيسى، فكانوا متناقضين، وكان طريقهم أخبث من طريق اليهود. وعلى كل حال، السورة هذه عظيمة، ولا يمكن لا لي ولا لغيري أن نحيط بمعانيها العظيمة. لكن هذا قطرة من بحر.